اللهم صل اللهم استغفر نجاسة هي وما يقابله عن النجاسة بحسب صاحب الحدائق قدس سر وثالثها ثالث هذه المعاني للنجاسة الحقيقية قال ما يكون عينا غير قابل للتطهير كالكلب أو الخنزير قال هذه نجاسة غير قابلة وتقابلها الحكمية بهذا الاعتبار بهذا اللحاظ كل معنى للنجاسة الحقيقية يقابله معنى للنجاسة الحكمية من سنخه وتقابلها الحكمية بهذا الاعتبار وهو ما يقبل التطهير كالميت بعد وقبل تطهيره بالغسل نجس لكنه قابل للتطهير بينما الكلب والخنزير غير قابل للتطهير قال هذا النجاسة الحقيقية والحكمية هذا هو الفرق بينهما وعلى هذا فتكون نجاسة الميت عينية بالمعنى الأول معاني ثلاثة الآن يذكر مثال يلخص به معاني أو يبين الفروق بينهم قال وعلى هذا فتكون نجاسة الميت عينية بالمعنى الأول ليش المعنى الأول كان النجاسة العينية ينجس ملاقيها برطوبة وينجس ملاقيها فهي عينية على المعنى الأول قال والثاني لأن الثاني كان النجاسة الحقيقية المحسوسة وهذه نجاسة محسوسة قال حكمية بالمعنى الثاني الميت عينية بالأول عينية بالثاني حكمية بالثاني لأن يعني الثالث يقول الحكمية هي القابلة للتطهير وهو قابل للتطهير بأن يعني يغسل قال فهي عينية من جهة الجهة الأولى والثانية وحكمية من جهة هي الثالثة فقد يكون إذن نفس النجاسة تكون عينية بمعنى وحكمية بمعنى قال وأما نجاسة الماس له الذي يمس الميت الشخص الذي يمس الميت فإنها حكمية بالمعنى الأول لأنها حدثية وقد قال بالمعنى الأول أن الحدثية هي المراد بالنجاسة حدثية اتذكر طبق درس السابق قال وأما نجاسة الماس الشخص الذي يمس ميت له للميت فإنها حكمية بالمعنى الأول صح لأنها على المعنى لأنها نجاسة حدثية هو جعل الحدثية من النجاسة الحكمية قال برطوبة كان المس أو يبوسة هذا صحيح غسل المس يجب سواء كان المس برطوبة أو بدون رطوبة قال وعينية هذا المس يوجب نجاسة عينية بالنسبة إلى العضو الذي وقع المس به بالرطوبة الذي يمس ميتا فتترتب عليه نجاسة خبثية هاي خصوص الجزء الذي مس وبرطوبة مس عينه نجس تنجس لكن يجب على كله غسل حدثي غسل مس الميت فقال إذن بلحاظ الماس وجب عليه غسل مس الميت هذا غسل حدثي هي نجاسة حكمية في المعنى الأول لكن خصوص الجزء من بدنه الذي مس الميت ترتبت عليه نجاسة خبثية لكن هي مشروطة بالرطوبة مسري بينما غسل المس لا يشترط فيه الرطوبة مسري قال وعينية أي نجاسته بالنسبة إلى العضو الذي مو كله وكل الشخص لا إلى العضو الذي وقع المس به هذا نجاسة خبثية بالمعنى الأول تكون مسرية منها النجاسة قال بالرطوبة إجماعا بالإجماع يجب تطهير ومع اليبوسة لو مس الميت بيبوسة غسل حدث أكبر ترتب عليه لأنه غسل المس لكن هل ترتبت عليه نجاسة خبثية ويجب تطهير الملاقي قال ومع اليبوسة يبنى على الخلاف المتقدم، خلاف المعروف عن العلامة أنه قال إذا مس ميتا حتى لو كان بطوبة حتى لو كان جافا سرت النجاسة إليه ويجب تطهيره. هذا إشارة إلى هذا الخلاف من العلامة، لكن طبعا خلاف المشهور الذي يجد أن النجاسة الخبثية تحتاج إلى رطوبة مصرية حتى تتحقق بالملاقاة، وإلا لا. أما غسل المسخ هذا برطوبة بغير رطوبة. هذا إذن المعنى الثالث الذي قاله هو معلق عليه. يقول الأنسب في هذين المعنيين يسميهما بالذاتية والعربية، سميته جنة أقوال وحقيقية لا يكون بالمعنى المتداول، لا يكون حقيقية. غسل الميت تعددونها بأعيان النجاسة، ميت بأعيان النجاسة كبقية النجاسة، ولو سميناها بالذاتية والعرضية باعتبار أن البول والغائط والدم والمني نجاسة ذاتية، أما نجاسة ميتة المسلم تكون عرضية قابلة للتقليد. إذن هذه المعاني صاحب الحدائق للنجاسة الحقيقية، ما هو مقتضى التحقيق؟ ما هو المعنى المراد؟ قلنا والتحقيق أن يقال، احنا نقول هذا شيء حقيقي وهذا حكمي، شنو قصد؟ يعني الحقيقي بالعامية نسميه اللي هو الأصلي اللي وضع اللفظ له، أما الحكمي اللي هو مو أصلي ما ينطبق عليه المعنى الموضوع له، لكن ألحق حكما به لمناسبة جهة من الجهات. افترض المصطلح المتداول في الرأس العملية الحيض الحكمي والحق، الحيض الذي وضع له اللفظ المعنى الذي وضع بأزاء اللفظ هو خروج الدم من المرأة ضمن الأوصاف والمواعيد المذكورة الدورة الشهرية، لكن هناك حيض حكمي هو ليس حيضا بالمعنى الحقيقي، لأن ما ترى المرأة دم لكن يحكم عليها بحكم الحيض، إما لاضطراب عادتها أو لأنها لا ترى الدم وهي في سن من تحيض بالتفاصيل المذكورة. فالحيض الحكمي إذن هو معنى مو حقيقي، ما وضع له اللفظ لكنه ألحق حكما من جهة من الجهات، مو بالضرورة يلحق من جميع الجهات، لا قد يلحق. هذا الذي نعرفه بشكل عام الآن أشبه بالكبرى، نؤسس ثم نطبقها على نجاسة حقيقية وحكم. هذا الذي نعرفه من المعنى الحقيقي والمعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ واللي داخل في الموضوع، أما الحكم ما داخل بالموضوع وما وضع له اللفظ لكن ألحق تعبدا شرعا بحكم الحقيقي، وهو ليس منه مو من أفراده، لجهة من الجهات رآه الشرع. هذا الذي هذا كنا نجي نطبقه على النجاسة الحقيقية والنجاسة. فالنجاسة الحقيقية إذن هي أعيان النجاسات اللي هي منشأ تنجس الأشياء بها، وهي التي وضع لها لفظ النجاسة. أما الحكمية هي المتنجسات التي ليست نجاسات، ما وضع اللفظ لها لكن الشارع المقدس ألحقها بأعيان النجاسات من جهة من الجهات، كونها تنجس ملاقيه وإلا عرفا الشيء الذي زالت عنه النجاسة. وإحنا نرجع للعرف في تحديد معاني الألفاظ، العرف لما شيء لوثته نجاسة ثم أزيلت عنه بجهة من الجهات العرف لا يراه قذرا، هذا كتب وليس نجسا، لكن الشارع المقدس جعل المتنجس كالنجس من جهة أنه ينجس ملاقيه. فهذه هي الحكميات المتنجسات اللي هي ما داخلة بعنواني وبلفظ، مو من الموضوع، مو من موضوع النجس، ليست نجاسة، لكن الشارع ألحقها حكما بالنجاسات، أي حكم أنها تنجس ملاقيه. هذا إذن هو المراد بحسب ما نفهم وبحسب ما موجود، هكذا نرى في المصادر. والتحقيق أن يقال إن المراد بالحقيقي هيك كبرى الآن هو المعنى الأصلي الموضوع له، أما الحكم فهو ما ألحق به حكما ولو من بعض الجهات كالحيض الحقيقي برؤية الدم، هذا حيض حقيقي والحكم بحكم الشارع عند عدم رؤيتي. أكو دم لكنه تحكم بحكم الحيض لاضطراب الطمث ونحوه. هذا إذن ككبرى مبدئي تطبيقه في المقام أن الحقيقي والحكم عنوانان يطلقان على نفس النجس، والمراد بالنجاسة الحقيقية أعيان النجاسات لأن اللفظ وضع لها وهي منشأ نجاسة الأشياء. هذا الذي نفهمه، النجاسة الحقيقية هي أعيان النجاسة، أما الحكمية فيراد بها المتنجسة سواء بملاقاة عين النجاسة تنجسها كان بملاقاة عين النجاسة لكن بعد زوال العين تصبح نجاسة أو بملاقاة المتنجس على القول بأن المتنجس يوجب النجاسة بالملاقاة، فهي نجسة بلحاظ حكم الشارع بوجوب تطهيرها وأنها تنجس ملاقيها، حكم النجاسات الحقيقية ألحق بها وإلا هي ما داخلة في عنوان النجاسة، ليست نجاسة. وإحنا نفرق بالمصطلح، نسمي هاي نجاسة هذا نجس وهذا نسميه متنجس، ليس نجسا حقيقة هو، فهي نجستهم بلحاظ حكم الشارع بوجوب تطهيرها وإلا فإن العرف الذي يرجع إليه في معرفة معاني الألفاظ ليس كذلك، نرجع للعرف لا يراها قذرا لزوال عين النجاسة عنه، فهي ملحقة بالنجاسات حكما من جهة وجوب تطهيرها من جهة نجاسة الملاقي ونحو ذلك، لا موضوع ما داخل في موضوع الفيلم، ليس داخل في المعنى الذي وضع له اللفظ. هذا إذن الذي نراه من النجاسة الحق واستعملناه، ليس فقط واستعملناه في البحث وكان في تقييم هذا المطلب قبل ذلك. وهذا المعنى الذي اعتمدناه في البحث هو المراد في البحث وقد وجدناه في كلمات الأعلام حيث جعلوا النجاسة الحكمية مقابل العينية، هكذا قالوا تقسم الأخبار إلى حقيقية وإلى حكمية وعرفوها بأنها يعني عينية، فالنجاسة الحكمية مقابل العينية يعني مقابل العينية، العينية أعيان نجاسة والحكمية التي ما بها أعيان مقتضى المقابل. في غير موضع قال ابن إدريس، مسألة أحتاج إلى أن ننقل لأن ما يرتبط بها وإلا محل الشاهد وفي الأخير، قال وفيها أيضا مطلب قبل ابن إدريس في السراء، قال ابن إدريس إذا لاقى جسد الميت من قبل غسله إناء، نفترض من الرياضيات نكون تحدد مفروض المسألة وتثبتها ثم تشوف القوانين مالتك اللي تنطبق عليها والقواعد وتجي تطبق، شلون كنا بالهندسة بالتوسط المفروض أول ما نكتب المفروض الدور المطلوب إثباته ثم البرهان، ثبت المفروض عندك. يقول إذا لاقى جسد الميت اللي هو نجاسة من قبل غسله قبل تغسيله وحصول تطهير له إناء ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله ماء، هذا الإناء تنجس بملاقاة بدن الميت قبل غسله، صب مائعا في ذلك الإناء فإنه لا ينجس ذلك المائع. سجل هذا المسمح ليس يقول أنه تنجس لا ينجس، وإلا هذا الإناء أنت تقول تنجس بملاقاة الميت، ليش ما نجس المائع الذي وضع فيه؟ مسيجي المشهور يقول الإجماع على أن المتنجس ينجس، لا بل أكثر مصابيح الظلام وغيره، يقول بل من ضرورات الدين. عجيب أن هذا ابن إدريس، هذا واحد ليس من الإجماع يقول المتنجس لا ينجس، فنثبتها. قال فإنه لا ينجس ذلك المائع، ما أعلاق إناء النجس ونجس أول متنجس أول لألاق عين النجاسة ما تنجس، قال فإنه لا ينجس ذلك المائع وإن كان الإناء يجب غسله، صحيح العناء تنجس لأن لاقى الميت قبل التغسيل، هذا منتهي منه لأنه لاقى جسد الميت، وليس كذلك المائع الذي حصل فيه. مائع شنو الموجب لتطهيره وليش تنجس؟ ما تنجس لأنها تنجس لأن لاقى عين نجاسة، لكن المائع ليس مثله، ما لاقى عين نجاسة. قال لأنه لم يلاقي جسد هذا المائع، لاقى المتنجس. وحمله على ذلك قياسه، ما تقول بما أن الإناء تنجس إذن الماء، هذا قياس، الإناء لاقى عين النجاسة فتنجس، أما المائع لاقى متنجسا، لا تقيس هذا على وحمله على ذلك قياس. هذا اللي ذكرناه بالمقدمات بدأنا من الدرس، لأن قلنا نذكر بعض النتائج، لا تتوسع كثير، حرك بمقدار مساحة الدليل، هذا قياس. وحمله على ذلك قياس وتجاوز في الأحكام بغير دليل. بيش المائع تحكم بنجاسة دليل لاقى متنجس، وشن الدليل على أن ملاقي المتنجس يتنجس؟ والأصل في الأشياء الطهارة، أكيد إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر. وإن كنا متعبدين بغسل ما لاقى جسد الميت، هذا صحيح من جسد الميت عين النجاسة اللاقية تنجس، لكن المائع ليش يتنجس؟ قال محل الشاهد هنا، هذه المقدمة، لأن أولا حتى نفهم كلامه التعليل الآتي، قال لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات. نجاسة الإناء نجاسة ليس عينية، والمائع لاقى نجاسة حكمية ما يتنجس، بينما الإناء يتنجس لأن لاقى نجاسة عينية، لا تقيس هذا على، لأن هذه نجاسة حكميات وليست عينيات. لاحظ ذا المحل الشاهد هنا، صار بها أكثر من شاهد، لكن شاهدنا هنا أن النجاسة الحكمية مقابل العينية، يعني يريد بالحكمية النجاسة هي المتنجسات الخالية من عين النجاسة. إذا كان فيها عين النجاسة فإذن الملاقي لا سيلاقي عين النجاسة، هاي منتهين منه. قال لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات، والأحكام الشرعية نثبتها بحسب الأدلة الشرعية لا بقياس ولا من هذه الأمور التي تتوسعون بها. أقول بتقريب كون قوله لأن هذه نجاسات حكميات إلى آخره تعليل لعدم نجاسة المائع بملاقاة الإناء، هو متنجس، فنجاسة الإناء، إذن الإناء نجس، هذا الميت نجس، لكن الإناء نجاسته حكمية بحكم الشارع، وإلا هو ليست نجاسته عينية لا توجد عليه، العرف لا يتقدر هذا الكلام، أنتم مو ترجعون بمعاني الألفاظ إلى العرف، العرف لا يرى هذا الإناء قذرا ولا يسميه نجسا، ما بين عين نجاسة، لكن بحكم الشارع قال هذا الإناء نجس يجب تطهيره قبل الاستعمال، هذا نجاسة بحكم الشارع وإلا ما داخل بعنوان النجاسة، هذا لابد إذن منه. هذا الشاهد إذن على ما أردناه من معنى النجاسة الحقيقية. وجرى صاحب الجواهر قدس سره على هذا المعنى في غير موضع، كقوله قدس سره في شرح تعريف المحقق للغسالة، مرت بنا المحقق قال الغسالة ما هي في مبحث الغسالة، قال الماء المستعمل في غسل الأخباث، هنا أضاف صاحب الجواهر شرح مزجي أحيانا يكتب، فأضاف بعد الأخباث صاحب الجواهر قال حكمية كانت أو عينية، فالنجاسة الحكمية إذن مقابل العينية. وهذا إذن أيضا بيشاهد على ما على ردنا أمس على صاحب الحدائق لما قال بالمعنى الأول من معالي الحقيقية، قال الحقيقية هي كذا والحكمية، دخل الحدث الأكبر وبناء الحدث الأكبر خارج موضوع عن مسألة، احنا المقسم مالتنا بالنجاسة إلى حكمية حقيقية من هي النجاسة الخبثية. فإقحام الحدث الأكبر خارج عن الموضوع، ولا يسمى أصغر الحدث بقسمين، أكبر وأصغر ويسمى نجاسة، يعني اللي ينقض الوضوء يسمى تنجس، والمطلوب غسل الجنابة يسمى تنجس. أصلا ما داخل في معنى النجاسة الحدث الأكبر ولا الأصغر، الحدث بقسمين يسمى حدث. شو العلاقة بالنجاسة حتى نقحمه بالنجاسة مثل ما تقدم بالمعنى الأول أمس من صاحب الحدث؟ لاحظ الآن هذا أيضا شاهد على ردنا على صاحب الحدث. لاحظ المقسم ما هو للحكمية والحدث الأخبار، يعني الشرائع لما قال الغسالة هي الماء المستعمل في غسل الأخبار، قال هنا فصل صاحب الجواب، قال حكمية كانت أو عينية. فإذا تقسيم حكمية وعينية منه مقسمة الأخبار النجاسة الخبثية، ما دخل النجاسة، ما دخل الحدث كما سمعنا أمس. وهذا التفريق له مدخلية بين حكمية وحقيقية. الآن انتهينا من الشواهد على ما أردنا من معنى الحقيقية والحكمية، قلنا وهذا التفريق له مدخلية في بحثنا، لأن المتنجس إن كانت نجاسته حقيقية، وليش احنا قلنا هاي نقاط مقدمة لتنقيع الموضوع، لما تقول المتنجس لا ينجس، شنو قصدك المتنجس بالنجاسة الحقيقية لو بالحكمية؟ أخذ طبعا بالحكمية. المتنجس بالنجاسة الحقيقية يعني الحامل لعين النجاسة، هذا ينجس حتما مع وجود الرطوبة، لأن الملاقي سيلاقي عين النجاسة فيتنجس بها. كلامنا في المتنجس بالنجاسة الحكمية، وهذا التفريق له مدخلية في بحثنا، لأن المتنجس إن كانت نجاسته حقيقية بأن كان ملوثا بعين النجاسة فإنه ينجس ملاقيه حتما، هذا مو محل بحثنا، مع وجود الرطوبة المسرية، لأن الملاقات ستحصل مع عين النجاسة التي يحملها هذا المتنجس. بعد ما معنى البحث يقول المتنجس ينجس هذا؟ عين النجاسة موجودة، وإن كانت نجاسة المتنجس حكمية بأن أزيلت عنه العين فهو محل الخلاف. أريد نبحث هل هذا المتنجس ينجس أم بأنه ينجس ملاقيه أو لا. ستة من الأمور التي ننبه عليها، إن القائل بأن المتنجس لا ينجس يكفيه عدم الدليل على النجاسة، لأن أصالة الطهارة واستصحابها معه. هذا هم خل ثبت، أنت المشهور لتدعي الإجماع أنت جيب لنا الدليل على أن المتنجس ينجس، أنا ما أحتاج أجيب دليل على أن المتنجس لا ينجس، لأن الأصل في الأشياء الطهارة واستصحاب الطهارة يجري، ما أحتاج إلى دليل، يكفيني عدم الدليل على النجاسة، أنت مطالب بالدليل على أن المتنجس ينجس. هذا لازم أن نلتفت، بمعنى أن القائل بأن المتنجس لا ينجس لا طالب بدليل على هذا، الأصل معه، الاستصحاب معه، وأصالة الطهارة معه، يكفي أن يثبت أن ماكو دليل على أن المتنجس ينجس. ست، إن القائل بأن المتنجس لا ينجس يكفيه عدم الدليل على النجاسة، لأن أصالة الطهارة واستصحابها معه، أما الآخر فإنه مطالب بالدليل لأنه على خلاف الأصل. ذكرنا مثالا على ذلك، مثلا قائل بأن المتنجس لا ينجس يقول أنه أنا استقرأت الروايات كلها الدالة على وجود تطهير الأشياء المتنجسة، وجدتها مختصة فقط بالبدن والثوب والآن، ماكو أي دليل آخر يلزمني بتطهير أي شيء يتنجس، بس هذا الدليل. إجيت أنت حضرت وسعت قلت إذا كل الأشياء اللي تلاقي المتنجسات يجب تطهير، ما الدليل على هذا؟ هذا تجريد عن الخصوصية في غير محله، لأن خصوصية هذه الثلاثة معلومة، البدن والثوب لأن صلاة عنده مشروطة بالطهارة، والآنية لأن تستعمل للطعام والشراب وهي مشروطة بالطهارة، فوجوب تطهير هذه الثلاثة لأنها تستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، مو خشية أن يلاقيها شيء فيتنجس بها إلى آخره. فشنو دليلكم على هذا التعبير؟ ساحة أكيد مليئة بالألغام، ساحة مواجهة فكرية علمية أكيد. فهذا المشهور عليه أن يتأمل، فاقرأ الروايات. هذا البحث تقدم بمقدار ما، والآن يجي وقت الحاجة إن شاء الله إليه. كل الروايات واضحة لآمر بالتطهير ما لاقى النجاسة. شوف، لو بدل، لو ثوب، لو اقتصر على هذا الميز. إذا تنجس ليش يجب تطهير؟ هذا إذا تنجس ليش يجب تطهير؟ أقول شيء تجريد على الخصوصية ما نفحى، لأن الخصوصية محفوظة في هذه، لأنها أشياء تستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، غيرها ليس كذا. فوجوب تطهير الثوب والبدن والآنية لأجل اشتراط استعمالها مشروط الطهارة، أما غيرها ليس كذا. هذا تطهير مو لأجل أنها تنجس ملاقية، حتى عممت قلت إذن المتنجس ينجس ملاقية، يبني دليل. لازم نتحرك لمقدار مساحة الدليل. مثلا للقائل بأن المتنجس لا ينجس أن يقول إن كل الروايات الآمرة بتطهير الملاقي للنجاسة مختصة بالبدن والثوب والأواني. استقرأ الروايات، عدا رواية واحدة لمتابع البحث معنا في قضية القنفس الفراش، يقول للإمام ابن رسول الله نجس شلون أطهر؟ الإمام قال له سويت. وهذا مو من الإمام، هذا السائل هو عد فراش يريد يطهر، يجوز لأن يعرض عليه أو يستعمل المريخ. هذا نسأل القصة، هو السائل مو يم الإمام. هذا تقدم البحث إن شاء الله يأتيك موضع الحاجة، الآن نحن بصدد نثبت المبادئ العامة للبحث. إن كل الروايات الآمرة بتطهير الملاقي للنجاسة مختصة بالبدن والثوب والأواني، ليش تعممون كل المتنجسات بالتطهير؟ ولا دليل على تعميم الحكم بوجوب التطهير إلى سائر المتنجسات، وإن التجريد عن الخصوصية ونحوه غير تام لوضوح الخصوصية في هذه، حيث يشترط في البدن والثوب الطهارة لأجل الصلاة، وفي الآنية لأجل الطعام، فوجوب تطهيرها لأجل هذا الشرط وليس لأنها تنجس ملاقيها ونحو ذلك. فاحكمت بأن ملاقي المتنجس هاي فيها خصوصية. هاي الستة الآن المقدمات اللي أخببنا عليها. وعلى أي حال فقد أوجبت فتوى الفيض التاشاني قدس سره بعدم تنجيس المتنجس مطلقا، هكذا قال في الكاشاني. المتنجس بس حتى الأول الملاقي لعين النجاسة، ما دام زيلت عين النجاسة لا ينجس. أوجبت حراكا علميا واسعا، ودفعت المحققين إلى تحكيم ما يمكن من الأدلة على بطلان قوله، وشنعوا عليه لأن كلامه كان قاسيا. وبحسب فهمي إنه قدس سره لم يرد بكلامه القاسي الإساءة إلى العلماء، كيف وهو معلم الأخلاق في كتابه المحجة البيضاء، وإنما أراد تحريك ضمير الفقهاء والتعبير عن غضبه لما أوجبته بعض احتياطاته من الإصابة بالوسواس لدى الناس المساكين. أراد منهم أن يرحموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يشفقوا على أيتام أهل البيت. هذه الاحتياطات فرطت النار. فعبر عن غضبه بهذا الكلام القاسي، وليس من أخلاقه أن يسيء إلى أحد. وكان المتوقع من ورثة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ونواب الإمام المعصوم عليه السلام أن يشفقوا على أيتام آل محمد صلوات الله عليه وسلم، ويبلغوهم الرخصة بلا تشددين ما وجدوا إليها سبيلا. بعض الفقهاء والأعلام ومراجع يقول حتى لو تعددت البصائر هاي النجاسة النجس الأول الثاني هاي معنى كل الأشياء حولنا نجس، لأن بواسطة من الوسائط توصل إلى واحد في منطقة أخرى غير متورع من النجاسة، أو واحد مثلا غير مسلم أو إلى آخره. شلون راح تمشي؟ من الآن إلى هنا يبدو يكفي الوقت إن شاء الله، نأخذ كلام بيض الكاشان في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.